بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 38 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 93 من سورة البقرة، وفيها يخاطب الله تعالى بني إسرائيل قائلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نستمع إلى الآية مرة ثانية: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يقول المصنفون في تفسيرها: واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله، ورفعنا فوقكم الجبل، أي جبل الطور في شبه جزيرة سيناء بمصر، تخويفا لكم، وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد، واسمعوا سماع قبول وانقياد، وإلا أسقطنا الجبل عليكم. فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا، وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. قل أيها النبي، بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين. أي إيمان هذا الذي زعمتم أوقعكم في عبادة العجل والكفر بالله؟ هذا ليس بإيمان، بئس الإيمان هذا، لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر، لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. هذا كلام المصنفون للمختصر في تفسير هذه الآية. وإليكم التفصيل. فمن عدل الله عز وجل أنه أرسل الأنبياء والرسل بالكتب التي فيها المنهاج الرباني من أجل إقامة الحجة وبيان المحجة، وأخذ علينا العهود والمواثيق. فعندما خلق آدم عليه السلام أخذ ذريته وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ده اسمه عهد وميثاق، والميثاق هو العقد أو العهد المؤكد الذي لا ينبغي المخالفة فيه. فالله تعالى أخذ علينا العهد ونحن في عالم الذر، والعهد ده هو الفطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه عليكم السلام. فالفطرة هي الإسلام، هي التهيئة للتوحيد. فالله أخذ علينا العهد قبل أن يخلق أجسادنا في عالم الذر، في عالم الروح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. غير أن هذا العهد والميثاق لا تقوم به حجة، فلا بد أن يصدر منك كسب يدلل على المخالفة. فالعهد الذي أخذ في عالم الذر لا تقوم عليه الحجة، فلا بد من إنزال الكتب، ولا بد من إرسال الرسل، ولا بد من الأمر والنهي والبيان. وهذا من عدل الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودي قواعد عقدية مهمة لا بد أن يتقنها طالب العلم. فمن عدل الله عز وجل أنه لا يعذب إلا باستحقاق، فلا يعذب إلا من يستحق العذاب. فالله تعالى قدر المقادير وجعل لها أسبابا، ولا بد من ظهور السبب عيانا للناس حتى تقوم الحج، فيرسل الرسل بالكتب، فمن اتبع فهذا يستحق الرحمة، ومن خالف وعاند وكفر فهذا الذي يستحق العذاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللي بيسمي العلماء العذر بالجهل، العذر بالجهل، يعني الجاهل يعذر. بس أي أنواع الجهل الذي يعذر به الجاهل؟ قال العلماء أن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل كسبي وجهل غير كسبي. يعني إيه جهل كسبي؟ كسبي أي من كسب الإنسان، هو المتسبب في الجهل، فهذا النوع لا يعذر به صاحبه. يعني إيه؟ العلم متاح ومبذول وميسور، الأبواب مفتحة، وآثر فلان ألا يتعلم، آثر ألا يتعلم، فإن فعل الخطأ بجهل هل يعذر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مقصر في طلب العلم رغم توافر العلم ورغم بذل العلم، هو اللي قصر ولم يسأل العلماء ولم يجالس العلماء ولم يحصل العلم وآثر الجهل بالشريعة، فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر. النوع الثاني من الجهل والجهل غير الكسبي، يعني جهله رغما عنه، يعني ما في علم مبذول، السبل مضيقة، ما فيش وسائل اتصال عشان يوصل للعلماء أو يسأل العلماء، في مدينة نائية أو قرية نائية بعيدة عن العلم، ما في وسائل اتصال، ما في ما في ما في، هذا الذي يعذر بجهله. علشان كده في عندنا من يسمون بأهل الفترة. إيه أهل الفترة دول؟ دول جماعة في زمن من الأزمان لم يأتيهم نبي ولم يسمعوا بنبي، لم يأتيهم نبي ولم يسمعوا بنبي، يعني كل الوسائل مقطوعة عنهم، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. فهناك أربعة أصناف يمتحنون يوم القيامة، منهم أهل الفترة لم يأتيهم نبي ولم يأتيهم رسول ولم يسمعوا بنبي ولا برسول، فدول اسمهم أهل الفترة. النوع الثاني من ولد أعمى وأبكم وأصم، لا بيشوف لا بيسمع لا بيتكلم، طب أن يصل له العلم؟ مش ممكن يوصل له، فاقد لآلات الإدراك، عنده عمل بصر وعنده الصمم، ما بيسمعش وكمان ما بيتكلمش. فده النوع الثاني ممن يمتحنون. النوع الثالث ذراري المشركين، على أحد القولين، على أحد القولين، إن قول العلماء أن ذراري المشركين في الجنة لأنهم ماتوا دون الحلم، وفي قول بالامتحان. النوع الرابع من ولد فاقدا للعقل، مجنون. أهل الفترة يقولون ما جاءنا من نبي وما علمنا برسول، طيب عندهم عذر الآن. الذي ولد أعمى أصم أبكم، لا سبيل لي للمعرفة، آلات الإدراك معطلة. كذلك ذرار المشركين، وما ذنبنا؟ ما بلغنا وما أدركنا حتى نعقل ونميز ونسأل ونعلم؟ طيب المجنون فاقد لآلة التكليف، كيف؟ الأربعة دول يمتحنون يوم القيامة، يعني يمتحنون طبعا في ساحة العرض، رأوا المحشر ورأوا الحساب ورأوا النار ورأوا الجنة وعلموا حقيقة ربهم جل جلاله، خلاص أن هو الرب الحق. طيب يأتي كل منهم بعذره فيقول علمتم أني ربكم؟ علمنا يا رب، اليوم اسمعوا لي وأطيع، هنقيم الحج عليكم الآن، أديكم شفتوا مشاهد الحساب، شفتم الجنة والنار، وادي الملائكة وادي البشر وادي الجن، وشفتم كل شيء. طيب الآن أنا ربكم، نعم اسمع وأطيع، نسمع ونطيع، اذهبوا جميعكم إلى النار، أمر. فمن استجاب وذهب خلد في الجنة، ومن رفض واعترض خلد في النار. أو ده معنى الامتحان، يختبرون يوم القيامة. أديك بقى يعني ليس مع العين أين، خلاص يعني ده الآن احنا في باب عين اليقين، رأيتم كل شيء، فيجب أن تسمعوا ويجب أن تطيعوا. فاللي هيسمع منهم ويطيع هو ده المنعم، واللي يعترض ويرفض هو ده الخاسر الهالك. إذن لابد من إقامة الحجة يا إخوة، لابد من البيان. لذلك ربنا جعل في القرآن قاعدة مهمة أوي، قال فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندك شيء مش فاهمه اسأل، ولا تطلق العنان لفكرك البعيد عن التخصص، لأن الدين تخصص، علوم الشريعة تخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان قد يجهل بعض المسائل فيسأل من يعلم تلك المسائل من أهل التخصص، وهكذا. طب فلان تقاعس لم يسأل رغم توفر أهل العلم، تقاعس فلم يحضر مجالس العلم رغم توفرها، وهذا لا يعذر بالجهل. ليه؟ لأن جهله كسبي، يعني هو الذي كان سببا في الجهل، فلا يعذر بهذا الجهل. وده اللي دايما العلماء يتكلموا عنه في باب الأحكام على الناس، يقولون في عندنا شروط وفي عندنا موانع، فلا نستطيع أن نحكم على العبد مثلا بالكفر أو بالبدعة إلا بعد إقامة حجة وبيان محجة. فعندنا شروط لازم تتوافر عشان نحكم. الشرط الأول من الشروط العلم، ينبغي لمن قال بالكفر أو فعل الكفر أو قال بالبدعة أو عمل البدعة أن يكون على علم أن هذا القول وهذا الفعل من الكفر، وأن هذا القول وهذا الفعل بدعة. بدأ شرط أول العلم، مقابل له مانع اللي هو الجهل، لسه بنتكلم عنه، يعني جاهل ما أقدرش أحكم عليه بالكفر ولا بالبدعة، لازم أعلمه وأفهمه، يبقى ده شرط قدامه مانع على طول. الشرط الثاني القصد، يعني عنده العلم وقصد القول والفعل الكفري وقصد القول والفعل البدعي، يبقى القصد يقابله مانع اسمه الخطأ. مانع اسمه ايش؟ الخطأ. دليله حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قص علينا قصة العبد الذي أسرف على نفسه، حديث في البخاري. هذا الرجل كان نعم الأب لأبنائه في الدنيا، كان سريا يعطيهم المال يوسع عليهم، لكنه أسرف على نفسه ما فعل خيرا قط. فلما دنا منه الأجل جمع أبناءه قال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب كنت. قال لكنني أسرفت على نفسي ولم أفعل خيرا قط، وأخاف من ربي، خايف من الله عز وجل، أخاف إن قدر علي فبعثني أن يعذبني. ومعروف أن الشك في البعث كفر ولا إيه؟ فالرجل ده عنده شك في البعثة، قال لو بعثني هيهلكني هيعذبني وأنا ما فعلتش خير، طب ماذا تريد؟ قال أوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوني ثم تسحقوني وفي الرياح ذروني، فإني أخاف إن بعثني إن قدر على بعثي أن يعذبني. فهو اعتقد لما يحرقوه ويطحنوه ويرموه في الريح مش هيفيش بعث بقى خلاص، ماشي كده؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فمات الرجل، فنفذ أبناؤه الوصية. فقال الله تعالى يا رياح هاتي ما عندك، يا جبال هاتي ما عندك، يا أرض هاتي ما عندك، يا بحار هاتي ما عندك، وبعثه الله. نقولنا كل القصص ده في القرآن وفي السنة بيبين لك حقيقة القيامة عشان تكون على بينة، ده هيحصل. النبي قال ده هتشوفه يوم القيامة بعينيك، حتى ما يتكلم القرآن عن الجنة ونعيمها وأهل الجنة بيقول لك افهم أدي المقادير كاملة عشان تجتهد وتعمل بعمل أهل الجنة فتكون من هؤلاء، وتحضر عمل أهل النار فتنجو منه. فبعثه الله، قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال مخافتي منك يا رب. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. فهذا الرجل أعذر بالخطأ لأنه ما عندوش العلم الكافي اللي يمكنه من الفهم ده، خلاص، فأخطأ في الكلمة أو أخطأ في الفهم. على نفس الشكلة أو عفوا ده دليل الجهل أنا آسف. أما دليل الخطأ حديث التوبة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلاة، كان في الصحراء مسافر. قال فأخذته سنة فنام، فاستيقظ فلم يجد دبته عليها طعامه وشرابه، بحث عنها فآيس منها فجلس ينتظر الموت، خلاص الدبة مش موجودة وفي صحراء ولا في طعام ولا في شراب، يبقى الموت محقق. قال فأخذته سنة فنام، ثم استيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فده خطأ. فالخطأ مانع. واحد مثلا عايز يقول له زوجته كلمة حلوة فأخطأ، قال أنت طالي أو ليه، نقول له لا يقع الطلاق، ماشي كده؟ لأن اسمه إيه الخطأ؟ كلمة ما قصدها ولكن أخطأ وقعت من لسانه كده، هو عايز يقول لها أنت حبيبتي أو ليه، قال لها أنت طالي أو ليه مثلا يعني. ها، فهذا المخطئ مرفوع عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى المانع التاني اسمه الخطأ. الإنسان أحيانا ممكن يقول كلمة بيسموها إيه زلة اللسان وما يقصدها تماما،
ما عقد عليها ولا يقصدها، ولكنها زلة لسان. ده حتى الإيد بتزل وانت بتكتب، تيجي تكتب كلمة تكتبها خطأ، خلاص كده فناب القلم منك وأخطأ. كذلك اللسان يزل ويخطئ، فالخطأ مانع من الحكم. يبقى أنا عندي أول حاجة العلم، الثاني القصد، يقابلهم على طول الجهل الغير كسبي ويقابلهم الخطأ. إيه كمان الشرط الثالث؟ الاختيار، يعني عالم وقصد وقال مختارا دون إكراه، قال كلمة الكفر باختياره، قال فعل الكفر باختياره، قال البدعة باختياره، فعل البدعة باختياره، زي الجماعة الملحدين دول. هو حد أكرهه؟ محدش أكره. ينكر وجود الإله، تخيل، وبعضهم يسب القرآن ويسب السنة، وبعضهم يحرق القرآن، بتشوفوا المشاهد دي، هل حد أكرهه؟ أبدا، ده فعل باختياري، افعل، فيه رب يدير الكون ويدافع عن هذا الشيء. أحسنت. وينكرون معلوم من الدين بالضرورة كحجاب المرأة وغيره وغيره، ويدافع عن ده، والعلم موفور، عشان ما تقولش جهلة، لا، العلم موجود وسمع العلماء، لكن أثروا نقل شبهات النصارى وغيره ضد الإسلام باختيارهم، إما لدنيا أو لمال أو لكذا أو لمنصب أو لجاه، وجاه عند القوم إلى آخره. طيب، يبقى الاختيار، يقابل الاختيار مانع اسمه الإكراه. فالمكره معذور. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما رأى بعينيه قتل أمه سمية، طعنها أبو جهل بحربته في موضع العفة فنالت الشهادة وكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنه، ورأى بعينيه مقتل أبيه ياسر رضي الله تعالى عنه وكان أول شهيد في الإسلام. وبعد كده بدأوا يتفننون في تعذيب عمار، يعني لو قتل ماشي نرتاح، لا، يتفننون في تعذيبه بالزيت المغلي طارة، يعني أمور لا يتحملها بشر، فعجز عن التحمل، فهو بشر، وجاراهم على كلمة الكفر فأطلقوا سراحه. ذهب باكيا إلى رسول الله ويقول: هلكت يا رسول الله، لما؟ ما الذي أهلك؟ قال: قلتها، حكى له اللي حصل، عذبوني ما قدرتش، قلت كلمة الكفر. شوف النبي يسأله سؤالا جميلا: يا عمار، كيف حال قلبك لما قلت الكلمة دي؟ قلبك إيه أخبار؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال له النبي: يا عمار، إن عادوا فعد، إن رجعوا يعذبوك تاني قول الكلمة تاني، لا حرج، اللفظة لا تؤاخذ إنك مكره. فأنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت في عمار وكل من كان على شكلة عمار. الآن في كثير من بلاد المسلمين مثلا قد يضطهد بعض الناس، يعتقلون ويعذبون ولا يقوى على التحمل، فقد يجاري القوم، هذا معذور. أحيانا بنسمع يقول لك: بيأتون بزوجته يجردون من ثيابها أمامه ويريدون ارتكاب الفحشة أمامه إلا يرجع عن قوله. ارجع، ارجع عن قولك، أنت مكره. وقس على هذا كثير، فهذا مكره وله عذره في الإسلام، واضح، لأن بيفعلوا أفعال يا إخوة ربما لا يتحملها البشر. وبتسمع اللي بيخلعوا له أظافره، واللي بيضعونه تحت قطرات الماء، يثبتون رأسه تحت قطرة ماء فقط طول الليل يا إخوة، تخيل قطرة ماء تنزل في موضع واحد، بيتجنن، يسبب جنون للإنسان، سبحان الله. فأحيانا بيكون في أفاعيل تفعل لا يقوى عليه بشر، عشان كده دايما بنقول: ما تتعجلون بالحكم على بعض الناس، ما تدري حاله، ما تدري عذره، ما تدري ما تعرض له من إكراه حتى يقول أو يفعل، أنت لا تدري، أنت لك الظاهر فقط، ودي المصيبة. نعم، قول الظاهر أن القول خطأ، لا لكن ما أقدرش أحكم على الفاعل إلا بعد إقامة إيش؟ الحجة. قد يكون تعرض في أهله، في ولده، في كذا، لإكراه شديد ما يتحمله بشر، ولا يستطيع أن يفصح عن ذلك، فيجاري بعض الناس على قول معين. ليه؟ لأنه مكره. فالنبي قال لعمار كده: إن عادوا فعد. وشفنا كمان حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، لما النبي عزم على فتح مكة، سيدنا حاطب له أهله في مكة، زوجة والأولاد، وملهوش عائلة أو قبيلة تحميهم كبقية الصحابة. يعني مثلا الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، يعني قبيلة، إنما حاطب ملوش حد، فاجتهد وأخطأ في الاجتهاد، فأرسل رسالة يخبر قريشا أن النبي سيأتي لفتح مكة، لا خيانة، ولكن ربما هو يعلم ما دام النبي عزم على الفتح في مكة فتحت، يعلم الوحي خلاص. فقال بس يكون ليد عندهم، لو حصل وتم الفتح ما يقتلوش أولادي. يقول لك ده والله حذرنا ونبهنا، وصلت كده. الوحي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة لقريش مع ضعينة، يعني مع امرأة، وهي الآن في الطريق إلى مكة. استدعى النبي عليا بن أبي طالب ورجلين آخرين من أصحابه، وقال: هناك ضعينة في الطريق إلى مكة معها رسالة من حاطب إلى قريش، ائتوني به. انطلق علي كالريح مع صاحبي حتى وصل للمرأة قبل أن تدخل مكة، فأوقفها: أين الرسالة التي أرسلها معك حاطب؟ قالت: ما أرسلني برسالة، وأنكرت. أخرج الرسالة أيتها الأمة، ما أخرجتهاش. قال علي: يعلم عفة المرأة العربية. قال علي: والله إن لم تخرجيها لأجردنك من ثيابك حتى أستخرجها. طبعا المرأة عفيفة، قالت: لا، دعك عني، ابتعدوا عني بوجوهكم. وراحت خلعت خمارها وطلعت الرسالة من قرنها من الضفيرة وسلمتها لعلي، رجع بالرسالة، ما وصلتش الحمد لله. علم عمر، قال: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. تعجل عمر في الحكم. قال: مهلا يا ابن الخطاب، إنه شهد بدرا، وما أدراك، فإن الله تعالى قال عن أهل بدر: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم سأل النبي حاطبا: ما الذي حملك؟ فشكى العذر اللي عنده. قال: والله ما خيانة، مع أن القرآن سماه خيانة، حذر من ده: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم إن كنتم تعلمون. فده نوع من أنواع الإكراه، يخشى على زوجه وعلى ولده فاجتهد، وإن كان قد أخطأ في الاجتهاد عليكم. لكن النبي عذره ولا لا؟ عذره. قال: فلا تعد، خلاص انتهت، وتم فتح مكة. يبقى أنا عندي اختيار أمام منه مانع اسمه الإكراه، سواء كان ماديا أو معنويا. مادي يعني على الجسم، على البدن لا يتحمل، معنوي ضغط نفسي شديد قد يجعل الإنسان لا يستطيع إلا أن يقول أو يفعل، زي بعض العلل والأمراض اللي بيكون فيها ضغط على النفس، يقول لك عنده اكتئاب، فهذا معذور، ليس على المريض حرج. المكتئب كان قد يسب وقد يفعل أمورا ينكرها العقل، واضح؟ لكن ده مريض عنده إكراه، عنده ضغط نفسي، قد يكون مثلا عنده لبس من الجن، أو عنده سحر معين، أو عنده كرب معين يضغط على النفس فلا يتحمل، فممكن يتكلم، فهذا يعذر بسبب الإكراه الواقع عليه. الشرط الرابع: عدم الشبهة، يعني عنده العلم وقصد ومختار وما فيش عنده أي شبهة. يقابل بقى يقابل ده مانع إيه؟ الشبهة. إنسان فهم الآية فهم خطأ وعنده شبهة فيها، ما ينفعش أحكم عليه إلا لما زيل إيه؟ الشبهة دي. في جماعة في زمن علي بن أبي طالب تأولوا شرب الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال طب ما احنا متقين ومؤمنين نشرب بقى الخمر، وليس عليهم جناح فيما طعموا، اشرب ما شئت وكل ما شئت. فتأولوا بالآية دي شرب ايش؟ الخمر، فشربوا. أحد الصحابة كان في بلاد الشام علم بأمرهم فأرسل إلى علي، عفوا كان في زمن نعم علي أبو الحسن أو في خلافة عمر تقريبا، فأرسل إلى عمر، فكان أبو الحسن علي بن أبي طالب في مجلس عمر، فعمر بيستفتي عليا ماذا نصنع بهم، قال استدعيهم وأقم الحجة، فإن تابوا فأقم عليهم حد الخمر، اجلدهم في الخمر، وإن لم يتوبوا فاقتلهم ردة. ليه؟ لأن من أنكر معلوما من الدين فقد كفر. فالشاهد هنا أن الجماعة دول تأولوا فهموا الآية خطأ وطبقوا الحكم، عشان كده بنقول دايما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وما تاخدش آية وتسيب آيات، اجمع النصوص كلها في المسألة الواحدة. فإذا لابد من إزالة الشبهات. فكثير من أهل البدع مثلا عندهم شبهات، يعني مثلا يجي يقول لك ما هو النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. هو عنده شبهة في ده، أو يا سيدي هو من سن في الإسلام سنة حسنة وإحنا سننا سنة حسنة على البدعة بتاعته، يعني احنا بنذكر ربنا خير ولا مش خير؟ خير، يبقى بدعة حسنة. هو عايز يقول لك كده وفهم الحديث خطأ، فده ما ينفعش ابدعه الا ما زيل عنه ايش؟ الشبهة دي. قول له طب انتظر اجلس معي كده، الله يبارك لك، انت استدلت بنص جميل قوي، طيب تعالى نجيب النص بداية، لان انت استدلت بعجز الحديث، ده مش الحديث كامل، ده الجزء الاخير من حديث جاء عند الإمام مسلم، حديث كبير أو طويل أوي، فنجيب الحديث من بدايته عشان نفهم خاتمة الحديث، لأن لا يمكن أن أنا أفهم الكلام إلا بكامل السياق، الاكتزاء يضيع المعنى تماما. يعني مثلا ما تجيش لمحاضرة للشيخ سيد لمدة ساعة تجيب منها دقيقتين تعرضهم، خطأ، لأن ممكن الدقيقتين دول في سياق رد، فبينقل قول المخالف في الدقيقتين دول لسه هيرد، فانت لما عرضت ليا الكلمتين دول كأنك انا اللي بقول الكلام ده، انا ما قلتش كده. فنقول لك هات لي بقى الدقيقتين دول من رابط الدرس فين، نجيب الدرس من البداية للنهاية عشان نفهم الشيخ قال الكلمتين دول في اي سياق. فنقول له انت قلت لي الان من سن في الاسلام سنة حسنة، طب هات الحديث من اوله. نجد ان الحديث عند الامام مسلم الراوي له صحابي جليل أسلم في آخر الفترة النبوية في هجرة النبي في العام العاشر، يعني عاصر النبي شهرا واحدا، جرير بن عبد الله البجلي. ماذا قال جرير؟ قال كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغداء يعني قبل الظهر قاعدين عند النبي، قال فدخل علينا قوم مجتابي النمار متقلد السيوف، جماعة من المسلمين دخلوا علينا المجلس لابسين ملابس تدل على شدة الفقر والحاجة، مجتابي النمار. النمار دول عارفين انتوا الشوال بتاع الأرز والمكرونة، الجوال ده اللي من خيش بسموه خيش، كل واحد جايب جوال كده عامل له مكان لليد ولابسه من شدة الفقر ما عنده ملابس، متقلد السيوف يعني جماعة بيجاتوا في سبيل الله جايين من الجهاد وحالهم بالشكل ده من الفقر والضيق والكرب. قال جرير فلما رآهم النبي غضب. كان بيغضب لحال أصحابه. ليه غضب؟ كيف يكون هذا الفقر الشديد ونحن موجودون ولا نتصدق عليهم ولا نأتي لهم بثياب؟ قال فغضب النبي فدخل إلى بيته، يعني قام من المجلس ودخل إلى بيت عائشة. وده كان من هدي النبي، لما يغضب لا يحرم أصحابه بشاشة الوجه، فيدخل إلى بيته حتى يهدأ ثم يعود، وكان لا يغضب إلا لله. قال فدخل إلى بيته ثم عاد فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة، يعني خرج على صلاة الظهر، هم لسه منتظرين في المسجد. خرج لهم النبي فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم أمره أن يقيم، فصلى بنا ثم استقبلنا بوجهه وقال تصدق رجل بطعامه، وتصدق رجل بمتاعه، وتصدق رجل بديناره ودرهمه. شوف الخبر الجميل ده، يدعو للصدقة لكن بصورة الإخبار. يعني إيه؟ يعني خلاص الصدقة تحققت، لازم الكل يتصدق. قال فقام رجل من القوم، سمع الكلام ده من النبي وقام من المجلس ثم انصرف، ثم رجع يحمل صرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، يعني من كثرة الأموال اللي جاي بيها مش عارف يشيلهم، فهم؟ فوضعها أمام النبي. قال فتسابق القوم، من يأتي بطعام ومن يأتي بمتاع ومن يأتي بثياب، يعني كل الموجودين قاموا، كله راح البيت يجيب اللي في البيت، اللي عنده فرشة جابها، اللي عنده حاجة يتغطى بيها جابها، اللي عنده مال جابه، اللي عنده طعام جابه، اللي عنده ملابس جابها ووضعها أمامه. قال فرأيت قومتين أمام رسول الله، يعني جبلين كده من العطاءات، مال وطعام وثياب. قال فنظرت إلى رسول الله فكأن وجه النبي مذهبة، يعني قطعة من الذهب من شدة الفرح والسرور. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. أو كما قال النبي، الرجل ده اللي سمع النبي بيدعو للصدقة فقام فبدأ بالصدقة، الرجل ده ابتدع بدعة حسنة ولا طبق السنة؟ النبي قال له تصدق، عمل ايه؟ راح تصدق. اهو ده اللي سن في الإسلام سنة، ايه يعني؟ سمع السنة فطبقها، بس كان البادئ، فلما بدأ كل الناس ايه تبعته، عملت زيه، فأجرهم كلها في ميزان حسناته، لأن هو اللي بدأ السنة، هو اللي بدأ إيه؟ السنة. فنقول لهم طبقوا الحديث بقى، هاتوا أقوال النبي وأفعال النبي اللي اندرست الآن بين الناس وغابت عن الناس وحيوها. زي ما قلت لك قبل كده، مثلا تلاحظ إن سنة الغياب السواك قد هجرت إلا من رحم ربي. أدي السواك اللي في إيدي ده، السواك ده سنة عن النبي، وفي تقريبا حوالي 100 حديث في الصحاح في فضل السواك، ومنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان النبي يستاك في صيامه وفي فطره، بل عندما نام على فراش الموت ودخل عليه أخو عائشة محمد بن أبي بكر يحمل سواكا، تقول عائشة فنظرت إلى النبي ينظر للسواك، قلت آتي لك بالسواك؟ أشار نعم. قالت فدفعته إلي فاستاك به فاشتد علي، قلت ألينه لك؟ يعني شافه يابس، فأشار نعم. قالت فلينته بريقي رضي الله عنها، ثم دفعتهم فاستاك به، فجمع الله بين ريقي وريق النبي عند موت النبي. شوف أديب في الموت وبيطلب السواك، دليل على قيمة السواك. فلما تيجي حضرتك بقى تحيي السنة دي بين الناس وترغب الناس وكمان تجيب مساويك للناس، خش يا معاذ هات في شوية سواكات جوه عند داود هاتها لنا عشان نوزع عليكم، وتحييها بين الناس، يبقى أنت عملت إحياء سنة، فليك أجر كل من اتبع لأنك بدأت إحياء سنة غائبة عن الناس فأحيتها بين الناس. أدي معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، إن النبي قال فأنت تنفذ القول أولا فالناس يتبعوك، يعني بتشجع الناس. أي وزع عليهم يا معاذ كده كل أخ إيه سواك، واضح يا جماعة؟ فأدي معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. فانزلي الشبهة عن هذا المسكين اللي مش فاهم، اللي بيستدل بحديث النبي على جواز البدع، نقول له طب أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ واضح؟ يبقى إذن لازم نزيل إيه الشبهة. يقول لك أيضا وحديث ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. أهو يا سيدي وإحنا شايفين كمسلمين إن الفعل ده حسن، نعمل حضرة كده والله حي ونرقص ونتمايل، حسن ذكر لله، حتى بيسموها ليلة ذكر وحضرة ذكر، صح؟ نقول له طيب ابن مسعود ماذا قال يا جماعة؟ يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، صح؟ وما رآه المسلمون سيئا. نقول لهم طيب الله يرضى عليكم، ما تجيبوا أثر ابن مسعود من البداية، وهذا برضو جزء من كلام ابن مسعود مش الكلام كاملا، وعشان أفهم الكلام أجيبه منين؟ من بداياته عشان أعرف المقصود بالمسلمين في قول ابن مسعود. حديث ابن مسعود جاء عند أبي نعيم في حلية الأولياء بسند صحيح، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنفسه وأرسله برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. من خلال النص ده عرفنا أن المقصود بالمسلمين هم الصحابة رضي الله عنهم، بيتكلم عن أصحاب النبي. ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. ليه؟ لأن إجماع الصحابة حجة. وعليكم السلام وبركاته. إجماع الصحابة إيش؟ حجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلما الصحابة يجمعوا على أمر يبقى هو ده الدين، هو ده إيه الدين، لأن إجماعهم معصوم في قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية دي دليل الإجماع. ليه؟ لأنه أمر الأمة عند النزاع في أي أمر ترد للكتاب وإيه؟ والسنة. طيب لو ما عندهمش نزاع ما يردوش لأن إجماعهم حجة. وصلت كده؟ لما نختلف نرجع للكتاب والسنة. طب اتفقنا كلنا يبقى اتفقنا حجة ولا لا؟ بس خلاص. فده دليل الإجماع، أمرهم بالرد عند النزاع فقط. طيب لو العلماء كلهم أجمعوا على مسألة يبقى مفيش نزاع، يبقى إجماعهم ده هو الدين. ليه لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ وشرط الإجماع عدم الخلاف، عشان كده تجد مسائل الإجماع قليلة. مسائل الإجماع إيه؟ وده مفهوم قول ابن مسعود فما رآه المسلمون، يعني أجمعوا عليه في مسألة. فعلك أنت بقى كحضرة ذكر ورأس حد أجمع عليها ولا الكل بينكرها من أهل الحق؟ فتيجي تقول لي بدعة حسنة؟ لا، فيش بدعة حسنة في الدين. الدين كل بدعة ضلالة بنص كلام النبي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. خلاص، يبقى لما يجي يستدل لك بقول ابن سعود فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، لازم نزيل عنه الشبهة ونبين له أنه يقصد إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة حجة دين، بدليل أيضا قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فسبيل المؤمنين هو الإجماع، أجمعوا على أمر، ما ينفعش حد يقرك الإجماع ويخالف الإجماع، لأن الإجماع حجة. عشان كده دائما بقول لك كتاب وسنة بفهم الصحابة، يعني بإجماع الصحابة، لأن ده حجة. فأنا عندي الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، وبعدها يأتي القياس حجة. إذن لابد من إزالة الشبهة قبل أن نحكم، قبل أن نكفر، قبل أن نفسق، قبل أن نبدع، لازم نزيل الشبهة عن القائل والفاعل، نسمع منه ونبدأ نبين له الحق، نبين له الصواب بالدليل. إن هم يأتون البعض النصوص لا يفهمونها ويستدلون بها على غير وجهها، فدي شبهة، فلا بد أن تزال أولا، لازم نزيل الشبهة أولا بالعلم، نسمع منهم ونتأدب في السماع، ثم نرد عليهم بأدب وبالدليل. والله رديت وأزلت الشبهة، أصر بس خلاص بقى، لا مفر من الحكم، حرصا على الشريعة. يبقى ده مبتدع وضال كمان، ونحذر منه الناس. ليه؟ عشان الدين، لأن أزلنا الشبهة وتعمد، اتبع الهوى. سبحان الله، ناس يا إخوة يحبون الأهواء والأراء، تقول لهم يا فلان السنة كذا، يقول لك فلان بيقول، طب ما يقول فلان، احنا مالنا ومال فلان، نقول لك النبي قال، خلصت. وبنغتر بقى ببعض الألقاب والمسؤول، يقول لك فلان مثلا عضو هيئة كبار العلماء، هو ولا مالك؟ إمام دار الهجرة مالك قال، مالك اتعلم من الصحابة، بيدرس على يد أنس خادم النبي وأصحاب النبي، خلاص كده. فلما يجي مالك يقول لنا كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا المقام ويشير لقبر النبي، تيجي أنت تقول لي عضو هيئة كبار علماء قال على خلاف السنة، ما يقول كلامه يرد ما دام خالف السنة، حتى وإن كان في أعلى المناصب. فلا نغتر بالألقاب والأسماء، إنما ديننا دين دليل، قد يأتي الدليل من أصغر الطلاب فيكون هو الدين، وقد يخالف أكبر العلماء الدليل فيرد. رضي الله عن الإمام الشافعي، كان عنده 11 سنة، 11 سنة طفل يعني بلغة العصر، وكان يجلس في مجلس كبار المحدثين في زمانه، فأحد المحدثين الكبار وكان يحدث من كتابه، ذات مرة حدث من غير الكتاب، يعني بيدرس كتابه هو اللي مصنفه، فذات مرة حدث من غير الكتاب فأخطأ في سنة حديث البخاري، قاعد عنده 11 سنة، قال يا شيخنا هذا السند ليس بصحيح، إنما الصواب عن فلان عن فلان عن فلان. فالشيخ قال ماذا تقول يا غلام؟ قال أقول عن فلان عن فلان عن فلان. فده ندى الوراق اللي عنده، ائتني بكتابنا، فجاب له الكتاب، جاب الحديث، قال أصبت يا غلام وأخطأ الشيخ، أصبت يا غلام وأخطأ الشيخ، فعلا صحيح كما قال الغلام. 11 سنة البخاري، الإمام البخاري وعنده 11 سنة، ورد سنة حديث أخطأ في الشيخ شيخه. فالشاهد إن ده جمال الإسلام يا إخوة، جمال الإسلام أننا نقبل الحق بدليله من أي إنسان كان، حتى وإن كان صغير سن، لأن ده حق، ده دين، ودي بقى علامة الإخلاص، ألا ترد الحق ممن جاءك به حتى وإن كان عندك وضيعا. ليه؟ كما قال عمر رضي الله عن عمر، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالمعيار عندنا العلم والفهم، ودي قضية مهمة. طبعا عمر قال هذه الكلمة لأن أحد ولاته في الشام استدعاه عمر، فهذا الوالي ولى على أهل الشام رجل من مواليهم، يعني عبد من الفرق، اسمه ابن أبزة، ابن أبي أبزة رضي الله عنه وأرضاه. فسأله عمر: من خلفت على الرعية؟ قال: فلان مولى. قال: وليت عليهم مولا، لأن في أصل الكفاءة في الولاية يكون حرا. فقال: إنه أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله. فقال عمر: صدق رسول الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. شوف العلم رفعه يكون والي رغم أنه مولى. العلم يا إخوة، وده اللي تعلمه الصحابة من النبي. النبي لما أراد أن يرسل سرية وأراد أن يؤمر عليه أميرا، فسأل أصحابه عما عندهم من القرآن. قام شاب قال: يا رسول الله، عندي سورة البقرة. قال: عندك سورة البقرة؟ قال: اذهب فأنت أميرهم، أنت الأمير، لأن اللي عنده سورة البقرة بأحكامها ده عالم، يبقى هو الأمير. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع من عملوا به ويضع من لم يعملوا به. يا ما ناس عندهم القرآن لكن دون عمل، فما لهمش قيمة. وإنسان ممكن يكون عنده بعض القرآن لكن عامل بالقرآن وفاهم للقرآن، يرتفع بعلمه وعمله وفهمه. لذلك كان السلف يقولون: نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر، والكبير فينا. شوف خلي بالك بقى، صاحب السنة وإن كان صغير سن، والصغير فينا صاحب الهوى والبدعة وإن كان كبير سن. مش بالسن، بالعلم. يبقى مين الأكابر؟ أصحاب السنة اللي عنده علم بالسنة، ده الكبير حتى وإن كان صغير سن، لأن بالعلم يرفع. وهكذا، فلازم نزيل الشبهة عن الناس قبل أن نحكم على الناس. ومين اللي يزيل الشبهة؟ العلماء من أهل الرسوخ. عشان كده بنقول دايما للشباب الصغير اللي لسه لم يتمكن في العلم: احذر الردود في القنوات والمواقع، ما تردش على الشبهات. ليه؟ حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك، لأن الرد يكون ضعيفا فيقوي المبتدع ويقوي صاحب الشبهة. أنت مش عارف ترد، يقول لك: آدي يا سيدي، شفت مش عارفين يرد يا شيخ. بس ما يسيبه يسير الشبهات، أنت لا علاقة لك ما دمت غير ممكن في العلم. دعي يتصدر لده مين؟ العالم المتقن اللي يقدر يرد الشبهة، لأن هدفنا من رد الشبهة رحمة بهذا المبتدع، لأنه هيضيع مننا. خلاص الحق واضح فنبين له بالدليل. وهكذا، إذن العهود التي أخذت علينا في عالم الذر لا تكون بها حجة، لابد من إنزال كتب وإرسال رسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك هنا الله يقول لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خلاص أدي الرسول وأدي التوراة، اتبعوا. وكمان في وعيد هو شديد: الجبل فوق رؤوسكم، إن لم تتبعوا هنهدموا عليكم. لأنه كان شعب غريب يا إخوة، سبحان الله، في التمرد والعناد، قتلوا الأنبياء وكذبوا الرسل وتكبروا على الأنبياء والرسل، فكان يلزمهم القوة دي. شوف جبل الطور ده اللي ربنا رفعه سبحانه وبقدرته فوق رؤوسهم، تخيل بقى يشوفوا الجبل فوق منهم كده هيقع عليه، ها هتؤمنوا ولا لا؟ فآمنوا باللسان فقط دون الأفعال، سمعنا أي وعصينا بأفعالنا. طبعا عقارب الساعة بتطاردني، والآية دي لسه محتاجة بعض التفصيل، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف بس إذا كان في أسئلة وصلت عبر البث نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. وردت أولا مسألة على الخاص قبل أسئلة البث من بنتنا رماس فهد، بارك الله فيها، بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، آمين ولكم بمثل. سؤال لأحد مشايخي حفظه الله يقول: لقد من الله علي بتعليم العلم الشرعي للطلبة، فما هي آداب معلم العلم التي تنصحونني بها بارك الله فيكم وفيكم بارك الله؟ ونعم السؤال، سؤال الشيخ بارك الله فيه وحفظه الله. فأقول لنفسي ولك حبيبي الغالي أن من آداب تعليم العلم أولا الإخلاص لله رب العالمين، أن تبتغي بتعليمك للعلم الشرعي وجه ربك، فلا تطلب بتعليمك للعلم وجاهة وسمعة ورياء بين الناس، ولا تجعل علمك لتماري تماري العلماء وتجاري السفهاء. يعني ما يبقاش العلم من أجل أن تظهر بين العلماء وأن يعرفوا أنك من أهل العلم فتبدأ تنطحهم في بعض المسائل، يعني أن أنت راجل من أهل العلم. لا، ابعد دي خالص. علم العلم ابتغاء مرضات الله. اوعى تجاري السفيه بعلمك وتفخر عليه بالعلم أن أنت يعني وتجهله مثلا. اوعى، لأن النوع ده لا يجد عرف الجنة، أي رائحة الجنة. اوعى تعلم من أجل صرف وجوه الناس إليك، وقد قيل، أي قيل أنك عالم فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. يبقى الباب الأول هو أصل كل خير إنك تبتغي وجه ربك. الباب الثاني عليك بالأدب قبل العلم، والخلق الكريم قبل تعليم الناس. لماذا؟ لأن طالب العلم حاجته للأدب تفوق حاجته للعلم. كثيرا ما أقول صاحب الأدب إن كان قليل علم ينفع، بخلاف العالم بلا أدب يضر. العالم بلا أدب يضر، والمؤدب بقليل علم ينفع. شوف منهج الصحابة، يقولون تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. يعني الأدب سبق العلم. يعني ايه تعلمنا الإيمان؟ يعني النبي رباهم على أركان الإيمان أول، اللي هو الخلق، عرفهم بربهم فازدادوا له خشية واتباعا للمنهج، عرفهم بالملائكة فأحبوهم، عرفهم بالكتب المنزلة فآمنوا واتبعوا، عرفهم بالأنبياء والرسل فآمنوا وصدقوا، عرفهم باليوم الآخر فكملت أخلاقهم وزكت نفوسهم، عرفهم بالقضاء والقدر فسلموا لربهم. آدي التربية، التزكية، الأدب. فأقول للمعلم والمتعلم نحن في أمس الحاجة إلى الأدب وإلى الرفق وإلى اللين وإلى الرحمة. إن كنت معلما فارحم من تعلم. لذلك منهج المحدثين يبدأون دائما أبدا التعليم بالحديث المسلسل بالأولية. يقول المحدث: أول ما حدثني به شيخي عن فلان عن فلان قال النبي: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ده أول حديث يحدثون به، واسمه في الحديث المسلسل بالأولية. كل محدث يجلس يقول: أول ما حدثني به شيخي كذا، فاسم المسلسل بإيش؟ بالأولية. يعني ده أول العلم، الراحمون يرحمهم الرحمن. عشان كده تجد معظم علماء السلف لما يجي يصنف لطالب يقول إيه؟ اعلم يا طالب العلم رحمك الله. اقرأ كده مثلا متن ثلاثة الأصول، تجد الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله يبدأ على طول كده: اعلم رحمك الله. أدي الأولية، الرحمة أولا. فمن أخص خصائص المعلم الرحمة. قال الله تعالى للنبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والشدة تكون مضبوطة بالمنهج. نعم قد يشتد المعلم رحمة بالمتعلم ورفقا بالمتعلم وتقويما للمتعلم، بس تكون مضبوطة بشرع، ما تنفرش ولكن تربي وتبين، وما تشتدش إلا على من تثق أنه لن يفر. لو كانت شدتي هتبعده بلاش منها، لكن ممكن أشتد على طالب أنا أعلم أن شدتي ستثمر فيه الخير، مش هتبعده، تشتد مع التعهد. هكذا رحمة العالم. النبي لما يجيله صفوان بن عسال رضي الله عنه صحابي جليل، يقول يا رسول الله جئت أطلب العلم، طبعا كبير، لو احنا بقى يا ابني خلاص القطر فاتك، كان زمان تطلب وانت صغير، الآن كبرت وبعد ما شاب ودول كتاب، الكلام اللي انتوا عارفينه ده. ماذا فعل النبي؟ قال مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، ويستغفر له النمل في جحره، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طب الكلام ده هيأثر في نفس صفوان إزاي؟ خليه يهتم بالعلم ويقبل على التعلم، مش ينفر. لو جه بقى أنا مش فضيلك، أنا مش عارف إيه، طبعا هينفر، خاصة لو كان جالك مبتدئا تبقى مشكلة. فنقول للمعلم ارفق بمن تعلم وارحم من تعلم، واشتد بضوابط الشرع تربية وتزكية وتهيئة. فالأدب الأدب. والله يا إخوة احنا في أمس الحاجة للأدب. شوف النبي كان يتعهد أصحابه، يتعهد أصحابه ويرفق بهم ويلين لهم، يجالسهم فلا يعرف من بينهم من تواضعه عليه، ويسأل عنهم ويسأل عن من فقد منهم، ما بال فلان لم يأتي، ويسأل ويتعهد. هكذا يكون المعلم، هكذا يكون المعلم. أذكر حديث الإمام مسلم لعل يكون فيه فائدة في هذا الباب، في باب التعليم، وده مهم قوي. ويريد احنا لنا رسالة بعنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، أشرت لمثل هذه الأمور في قضية الفتوى والتعليم وما شابه ذلك، فيها إفادة إن شاء الله. حديث معاوية ابن الحكم السلمي صحابي جليل، يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله هو بيصلي، فرماني الناس بأبصارهم، نظروا لي يعني، فقلت واثق لأمياه لماذا تنظرون علي هكذا. طبعا عشان تفهم الحديث، كان قبل نسخ الكلام في الصلاة كان مأذونا بالكلام في الصلاة، تصلي وتتكلم عادي، حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام، اتمنع الكلام في أمر الدنيا خلاص. معاوية لا يعلم هذا الحكم، حكم جديد ما نزل ما يعرفوش، فمتعود يتكلم. النبي كان يصلي معدي على ابن مسعود يقول السلام عليك رسول، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة عادي، كان مباح هذا في البداية، في بداية الصلوات الخمس، وبعد كده نسخ الكلام. فالحكم الجديد ده اللي لغى الحكم الأول ما يعرفوش معاوية بن أبي ابن الحكم السلمي. فلما الرجل عطس قال له يرحمك الله، معتاد عادي يعني. فلما نظروا له اللي حصل، احنا بنتكلم عادي، فقال وثق لأمياه لماذا تنظرون علي هكذا. قال فضرب القوم بأكفهم على أفخاذهم كأنهم يصمتونني، ولكني سكت، عرفت بأني في حاجة بقى، خطأ المرة دي، في مشكلة. يقول فلما فرغ النبي من صلاته أقبل علي. طبعا يا إخوة من خصائص النبي، ودي خاصة بالنبي، أنه في الصلاة يرى من أمام كما يرى من خلف، يعني هو بيصلي يرى كل من يصلي خلف ماذا يفعله، ودي خاصة بالنبي. خاصة بإيش؟ بالنبي. فطبعا النبي رأى اللي حدث من معاوية بن الحكم والصحابة. يقول فلما فرغ النبي من صلاتي أقبل علي، فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، يعني ما ضربش، والمعلم حينما بيضرب ما ضربش، ولا قهرني يعني ما جاش مكشر كده وعابس الوجه، جاي مبتسم كما هو، ولا شتمني، ما وبخنيش بكلمة، خلاص. طيب، ولكن قال: يا معاوية بن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة القرآن والذكر، أو كما قال النبي. هكذا يكون التعليم، برفق، برحمة، هو ده الأدب بقى. فنقول للمعلم: لابد أن تتعلم كيف تعلم، إنك ترجع للنبي وتشوف هدي النبي. كذلك أوصي نفسي وإياك بالتدريج في التعليم، يعني تعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وتصبر على أذى الناس، اصبر، العلم محتاج لصبر. أوصيك في مقام التعليم بالثبات والاستمرار حتى وإن قل عدد من يسمعك أو يتعلم، لأنك مبلغ، ما تغترش بكثرة أبدا، أنت معلم، علم الناس حتى وإن قل عددهم، لأن وظيفتك البلاغ. واوعى تفتن بالكثرة. أوصي نفسي وإياك إن الأصل في تعليم الناس الخير المساجد، إن بعض الإخوة المعلمين اغتروا بالقنوات والفضائيات، تركوا المساجد خالص وتركوا دروس العلم وبيقعدوا في القنوات وضيعوا الأوقات. وطبعا القنوات مش هتدي علم تأصيل، هتدي ما يطلبه المستمعون، عايزين إيه الناس عايزة إيه بس، وخلاص كلام كله في الرقائق، في مش عارف إيه، وإذا خرجت عن المنهج وعيتك ما تنفعهمش. عايزين واحد يلم مشاهدات، يلم إيش؟ ما هي قناة، أنا عايزة مشاهدات، فعايزين واحد يعمل له، أنتوا عارفين بقى نظام الأفلام وهكذا. لا، ده ما ينفعش. الأصل في تعليم الناس المسجد، ولا نمنع من وجود مثلا مرة تروح القناة ساعة ولا حاجة، من باب أنك لعل كلمة تصل لبعض الناس، إنما الأصل فين؟ في المسجد. فاوعى الفضائيات أو كذا تاخدك من المسجد، تبقى مشكلة. فاهتم بتعليم الناس في المسجد، لأن حديث النبي في مسلم في آخره: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. هنا الأصل في التعليم في المساجد، تجلس في المسجد ولو قل العدد وتعلم الناس الخير. ثم يا أخي في المسجد الملائكة حاضرة والجن بيحضر. أحد الإخوة المتابعين ربنا يبارك فيه ومعالج، أنت تلاحظ بقى لي فترة بدعي دايما في مقدمة الدرس لحتى الجن، صح؟ اللهم احفظ صالحي الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسئم ومقصرهم. لأن الأخ اتصل قال لي: يا شيخنا والله كنت بعالج حالة والجن تكلم وقال لي أنا بحضر الدروس للشيخ سيد في ألمانيا. والله هكذا بالنص. فيا شيخنا الله يكرمك، والجن ده مسلم وربنا من عليه، فابقى ادعي لهم أثناء دروسه. والله بالنص هكذا. ويمكن هو الشيخ حب حتى موجودة بعد سؤاله، اسمه الشيخ سعيد بن هكو، بنحفظه في المغرب، ده بيعالج حالة في المغرب. والله. فبيقول لي بيطلب منك الدعاء دايما في الدروس، تدعي للجن المسلم، لان منهم طلاب علم بيحضروا لك في المسجد. ويمكن نفس الامر تتكرر مع الشيخ ابن باز رحمه الله، كان برضو اخبره مخبر ان الجن بيحضر الدرس، فكان الشيخ يدعي لهم على طول في دروسه. فنقول للمعلم: لا تنظر لقلة عدد الحاضرين، في ملائكة حاضرة وفي جن بيحضر من المسلمين وبيتعلموا العلم، وانت وظيفتك البلاغ، فكن رحيما وبلغ واثبت واستمر على التعليم. رحم الله الشيخ العثيمين، كان يحضر له مثلا طالب أو طالبين أو ثلاثة أو أربعة في بدايته، هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان يحضر الدرس ويدي المحاضرة عاد. وأحيانا يقول بعض الطلبة، كان ذكر لنا الشيخ الطريفي ربنا يفك أسره، وذلك الشيخ عثمان خميس، بعض المواقف، وكان الشيخ أحيانا يروح الدرس الشيخ العثيمين وما يحضرلوش ولا أحد. فيعمل الشيخ يقول لك: رجاب المصحف وقاعد في مكان الدرس يقرأ ما تيسر، يعني يقعد بمعادل الدرس يقرأ القرآن وكده يغلق المصحف منصرف ولا يتضجر. عشان كده تجد معظم الدروس المصورة للشيخ هو لحيته بيضاء في كبر السن، لما بدأ يروح الحرم ويدرس ويعرف بين الناس. لكن في بدايات الشيخ كان قل من يحضر للشيخ، وهو العثيمين جبل الفقه رحمه الله. فنقول للمعلم: حتى وإن قل العدد استمر وصابر ويبذل الخير. فإذا نقول لابنتنا: ما أحوج طالب العلم للأدب قبل العلم، فالأدب يثمر الخير كله، مع العلم طبعا يكون الكمال. بيسأل بقى شيخنا الشيخ سعيد بن هك وربنا يحفظه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: مولانا الشيخ وفقكم الله، آمين يا رب ولك بمثل، ما رأي فضيلاتكم في من يأخذ مال بالربا من البنك وهو يعلم بدعوى الاضطرار والكراهة في شراء بيت للمأوى؟ أحسنت السؤال. أجاز أهل العلم القرض الربوي في باب واحد فقط، باب الاضطرار، والاضطرار يقدر بالقدر. يعني إيه؟ يعني مضطر. مضطر يعني انعدمت معه الأسباب وأشرف على الهلاك في النفس أو الولد أو الأهل، هلاك محقق. يعني إيه؟ أضرب مثال: فلان عليه دين كبير، خلاص؟ علي مثلا 50,000 يورو ديون. عليكم السلام. جي وقت الأداء ما عندوش يسدد، بدأ يعتذر، الناس صبرت، لكن صبر الناس نفد، خذوا الأوراق المكتوبة ورفعوا للقاضي شكوى، بقت قضية. قضية هيتسجن فيها، لو اتسجن ضاع أولاده وضاع كل شيء. نقول له في الحالة دي: اترك أبواب الخير أولا، يعني شوف الناس الصالحين حوالين منك، اطلب منهم قرض حسن. يا شيخ والله تركت كل الأبواب أغلقت، ما في، وخلاص الحكم هيحكم بعد أسبوع، لو ما دفعتش هتسجن. في الحالة دي فقط يجوز له أن يقترض لسداد الدين، بقدر الدين فقط. إنما بقى يشتري بيت بالربا، نقول له إذا كان عنده سكن وما في مشاكل خلاص ما ينفعش يشتري بيت بالربا، يحرم خلاص كده. أصل أولاده كتير، حتى وإن كانوا كتير مش عنده سكن، خلاص. لأن دي الفتوى دي للأسف ضلت ناس كتير في الغرب، يقول لك: ما أنا كده كده بدفع إيجار للمش عارف إيه، طب ما أنا أولى بالإيجار وأجيب بيت بالربا. لا يجوز، يحرم ذلك. فنقول الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة معناها انعدام الأسباب والإشراف على الهلاك، أما دون ذلك فلا يجوز، والله أعلى وأعلى. أخونا عمر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. في واحد عمال يتصل كمان بالواتساب، مش عارف أرد عليك لأن أنا على البث الآن، والرقم ده غريب مش عارف منين، سبحان الله. طيب كويس أن أنا أقفل الصوت. بيقول أخونا عمر: هل يرث أبناء البنت المتوفاة قبل والدتها من أختهم؟ لا يرثون شرعا، لا يرث، مدام الأم ماتت قبل مورثتها فلا حق لأبنائها، إلا أن المورثة تكتب لهم وصية في حدود الثلث، أما غير ذلك فلا. بيقول أيضا هو نفس السؤال. طيب بيقول: بالنسبة لشخص مقيم في الغرب، هل يمكن إرسال زكاة الفطر مالا لبلاد المسلمين لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب كوت أهل البلد؟ نعم نعم، يجوز نقلها وتوكيل الغير من أهل العلم أن يخرجها وفق السنة إن شاء الله. بيسأل: ما حكم النظر إلى عورة كبير السن من أجل تنظيفه بالنسبة للمرأة المسلمة هنا في بلاد الغرب كمساعدة اجتماعية أو تشتغل في التمريض؟ الطب والتمريض وكل الأعمال المتعلقة به يجوز للطبيب وللطبيبة والممرض والممرضة ومن يعمل في هذا المجال النظر إلى العورة على قدر الحاجة فقط، ولا حرج عليه، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة يا داود ولا مازال؟ داود بيقول لي انتهت الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ننتقل للحضور لو حد عنده سؤال. تفضل معي. نعم أحسنت. ما معنى التأويل عند أهل السنة؟